بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث الشريف اشتمل على نبذ النبي صلى الله عليه وسلم أمته لصلاة الجمعة وحثهم على الخروج إليها مبكرين، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة لاشتماله على هذا النبذ والدعوة إلى التبكير لفعل صلاة الجمعة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة، تقدم في المجلس الماضي بيان شرعية الاغتسال ليوم الجمعة، وقد ذكرنا فيه الحكم والفوائد المترتبة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وما اشتمل عليه هذا الأمر من حكم جليلة وأسرار كريمة يستفيدها الإنسان، بل يستفيدها الناس جمعا. وكذلك بينا حكم الاغتسال ليوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. المراد بذلك أن يفعل الغسل، وقد تقدم أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الغسل إنما يستحب للإنسان قبل الخروج مباشرة إلى الجمعة، وأنه ليس من المستحب أن يغتسل قبل الجمعة بساعات، لأنه إذا اغتسل قبل الذهاب إلى الجمعة مباشرة كانت رائحته طيبة وكان نقي البدن من الرائحة الدنسة التي من أجلها شرع الغسل. فقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ظاهره أنه يشمل الاغتسال قبل الرواح مباشرة وعند وجود الفاصل. وقد بينا أن هذه الروايات وأمثالها مقيدة بالغسل عند الرواح وعند الذهاب للجمعة. والنسخة التي اعتمدها المصنف رحمه الله واعتمدها شراح كتاب العمدة لم يذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة، والموجود في بعض النسخ المطبوعة زيادة لفظ غسل الجمعة. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن الكتب القديمة التي اعتمدها العلماء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ككتب الحديث لا يجوز عند التحقيق، أعني تحقيق نصوصها، أن يتصرف بالمثل، ولو كانت هذه الزيادة صحيحة ثابتة، فإن المصنف اعتمد رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإدخال بعض الزيادات من المحققين داخل صلب المثل قد يوهم أن ذلك من رواية المصنف، والواقع أنه ينبغي الحذر في مثل هذا، ونقل النصوص بكل أمانة علمية، وينبه في الحاشية إلى الزيادات ونحوها من الألفاظ. فاللفظ الذي زاده المحقق من قوله غسل الجنابة لفظ صحيح ثابت في الصحيحين، ولكن المصنف ذكر الروايات الأخرى التي ليس فيها لفظ غسل الجنابة، فيحتمل أن رواية الحافظ عبد الغني رحمه الله للصحيحين في هذا الحديث ليست فيها هذه الزيادة، فإدخالها في متنه إيهام، فلا ينبغي هذا التصرف وأمثاله، وإنما تكتب النصوص ويكتب المثل على ما ذكره المصنف خاصة في كتب الحديث، لأن الأمانة في النقل فيها ألزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. المراد بغسل الجنابة أي اغتسل على الصفة التي وردت في غسل الجنابة. وقال بعض العلماء إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة أن يجامع أهله قبل الذهاب للجمعة، لما في ذلك من غض البصر وتهيئة النفس للعبادة ودفع شواغل النفس الردية والخواطر المردية، فإن الإنسان إذا كانت نفسه قد استجمت بالمباح كان ذلك أدعى لانصرافها عن غير المباح. والصحيح أن هذه العبارة المقصود منها إيقاع الغسل على صفة غسل الجنابة، ولذلك لو أن إنسانا انغمس في البركة أو في النهر ونحو ذلك ولم يغتسل كغسل الجنابة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناقص الفضل، فمن أراد أن يحوز هذه الفضيلة فعليه إذا اغتسل أن يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله من الجنابة. وقوله ثم راح، الرواح في أول الرواح المراد به الذهاب في آخر النهار، فالعرب تقول غدا إذا ذهب أول النهار، وتقول راح إذا ذهب آخر النهار، والفاصل بين الغدو والرواح نصف النهار. فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فإنه حينئذ بعد زوالها مباشرة يقال الرواح والعشي، وأما من طلوع الشمس إلى زوالها فإنه يسمى غدوا. وقال تعالى في كتابه: غدوها شهر ورواحها شهر، أي كانت الريح لسليمان تنقله مسيرة شهر كامل في أول النهار، وترده هذه المسيرة في آخر النهار من قوة الريح التي سخرها الله عز وجل له. وإذا ثبت أن العرب تسمي الذهاب في أول النهار غدوا والذهاب في آخر النهار رواحا، فقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذه العبارة أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم راح في الساعة الأولى، أخذوا منها دليلا على أن السنة والمستحب لمن أراد أن يحوز فضل هذه الساعات الأول أن يذهب بعد زوال الشمس. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم راح المراد به الذهاب، تقول راح إلى المسجد أي ذهب إليه. وأما قول من قال إن الرواح يكون في آخر النهار فجوابه إنما يكون ذلك إذا ذكر معه القرين أعني الغدو، فإذا قيل غدوة أو روحة فهمنا أن ذلك على التضاد وأنه شامل لأول النهار وآخره كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم راح المراد به مطلق الذهاب. وقوله في الساعة الأولى للعلماء في هذه العبارة قولان: القول الأول إن المراد بالساعة الأولى من ساعات الجمعة ما قبل الزوال، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله عن الجميع. وبه قال إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين. ويروى عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع يقول هؤلاء إن الساعة الأولى المراد بها ما قبل الزوال. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم راح المراد به ما بعد الزوال مباشرة. واستدل رحمه الله بظاهر قوله راح على أن المراد به الرواح الذي هو العشي، والرواح بمعنى العشي إنما يكون بعد زوال الشمس. وقد أجاب الجمهور رحمهم الله عن قوله بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم راح مطلق الذهاب. ولذلك قال في الرواية الأولى من هجر، والمراد بذلك الهجير الذي يكون قبل زوال الشمس. وقوله المهجر كالمهدي بدنه، أي من ذهب في الهجير قبل الزوال كأنه نحر بدنه. وأصح القولين والعلم عند الله أن المراد بالساعة الأولى ما قبل الزوال لما ذكره أصحاب هذا القول، ولأن الإمام مالك رحمه الله قد راعى ظاهر اللفظ. وقد بين أهل اللغة أن كلمة راحة تطلق بمعنى مطلق الذهاب، وليس المراد بها تخصيص الذهاب بعد الزوال. وبناء على هذا فإنه يترجح القول بأن فضل التذكير إلى الجمعة إنما يكون قبل الزوال لا بعده. المسألة الثانية، إذا قلنا إنه يكون قبل الزوال فهل التذكير يكون بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ للعلماء وجهان. الوجه الأول أن التذكير للجمعة يكون بعد صلاة الفجر، فتبتدئ هذه الساعات الخمس بعد صلاة الفجر مباشرة. وهذا القول قد اختاره بعض السلف، وهو موجود في مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، وقال به بعض أصحابه. القول الثاني وهو للجمهور أن المراد به ما بعد طلوع الشمس، فمن بعد طلوع الشمس خمس ساعات، من ذهب في الساعة الأولى كان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمن أهدى بدنه، إلى آخر الساعات الخمس المذكورة في هذا الحديث. وهذا الوجه الثاني وهو الذي ذهب إليه الجمهور هو أصح الوجهين، والعلم عند الله أن فضل التذكير إنما يكون بعد طلوع الشمس. المسألة الثالثة، إذا كان فضل التذكير بعد طلوع الشمس فكيف نعرف هذه الساعات الخمس؟ وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ضابطها. فمنهم من قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة الأولى الساعة المعروفة المعهودة، وهي 12 دقيقة. والقول الثاني إن المراد بها ساعات الزمان، بمعنى أن للجمعة 12 ساعة، أن للجمعة 12 ساعة، كما روى أبو داود في سننه بسند صحيح على شرط الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة 12 ساعة، وليس المراد بذلك الساعة المعروفة، لأنه في زمان الصيف والشتاء يختلف وقت الجمعة بالساعات المعروفة، وإنما المراد بها ساعات أشبه بتقدير أهل الفلك. وبناء على ذلك، فمن أراد أن يعرف 5 ساعات الأول فما عليه إلا أن يحسب الزمان من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ثم يقسم ذلك على 12، فإذا خرج جزء الساعة فإنه بعد ذلك يعرف أن قدر الساعة على حسابه. فلو كان النهار 12 ساعة مثلا، بمعنى أن الشمس تطلع في الساعة 6 مثلا وتغيب في الساعة 6 بالتوقيت الزوالي، أو تطلع الشمس 12 بالتوقيت الغروبي وتغرب كما هو المعتاد في الساعة نفسها، أعني 12، فمعنى ذلك أن النهار قد استقر على 12 ساعة، وحينئذ تقسم هذه الساعات، ويصبح على ذلك للمهجر في الساعة الأولى على حقيقتها وهي 1. وقال بعض العلماء، وهو قول صحيح من القوة بمكان، أن المراد بالساعة الأولى الدخول في 2، لأنه من المعروف المعهود أن الساعات الموجودة الآن يصعب تقديرها 5 ساعات، لأنه في 5 قد يكون النهار لم ينتصف بعد. ولذلك أصح الأقوال ما قلناه من تقسيم زمان اليوم على 6 ساعات، من تقسيم زمان اليوم وإخراج جزء الساعات على الضابط الذي سبقت الإشارة إليه، فتكون ابتداء الساعة 6 هو ابتداء زوال الشمس، وعنده يبتدئ وقت الظهر وتطوى الصحف ويخرج الإمام للصلاة، فتنتظم دلالة الحديث مع دلالة العادة والعرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى، لو فرضنا أن الساعة الأولى 60 دقيقة هي 60 دقيقة، فهل من خرج في الساعة الأولى يستوي أجره؟ والجواب لا، فإن الساعة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج فيها يكون كمن أهدى بدنه، هذه الساعة من خرج في أولها كان كمن أهدى بدنة كاملة على أفضل ما يكون عليه إهداء البدنة، ومن ذهب في نصف الساعة الأولى كان كمن كأهدى ما هو متوسط البدن، ومن راح في آخر الساعة الأولى كان له مطلق فضل إهداء البدنة. وهذا هو الصحيح المختار عند العلماء، فمن خرج في الساعة الأولى في أولها كان له فضل إهداء البدنة كاملة، ومن خرج في آخر الساعة الأولى كان له فضل إهداء البدنة ناقصا، لكن يكون له مطلق أجر إهداء البدنة على ظاهر الحديث الذي معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، يقال قرب يقرب قربانا. والقربان والإهداء يأتيان بمعنيين متقابلين بمعنيين متقاربين. ولذلك ورد في الحديث الثاني كان كمن أهدى بدنا. وإهداء البدن المراد به إهداؤها إلى الكعبة على نية التقرب لله عز وجل. والمراد بإهدائها للكعبة أنها محل الذبح لا أن يقصد الكعبة نفسها بالذبح، فإن الذبح لغير الله لا يجوز وهو شرك أكبر والعياذ بالله. المقصود أن قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة المراد به أن يبلغ مكة والحرم، فيذبح بمكة والحرم إجماعا بين العلماء رحمهم الله. فمن ذهب إلى الجمعة في هذه الساعة الأولى كان كمن أهدى إلى البيت بدنة كاملة، وهذا فضل عظيم وثواب من الله عز وجل كريم. قال بعض العلماء إن المراد بذلك أن أجره في الذهاب إلى الجمعة كأجر إنسان ساق البدنة إلى مكة وأهداها على رواية الإهداء، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. وقال بعض العلماء إن المراد بهذه العبارة أن الله عز وجل يعطيه أجر من ذبح ناقة وتصدق بها، وهذا الوجه الثاني مبني على الرواية التي معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن قرب بدنه. والبدنة يقال شيء بدن بمعنى أنه ممتلئ، والمراد بذلك أن الإبل توصف بكونها بدنة لضخامة جسمها، ولذلك وصفت بهذا الوصف. وقوله بدنة ليس المراد به أنثى الإبل، وإنما المراد به جنس الإبل، أي كان كمن ذبح الإبل كمن ذبح ناقة أو ذبح بعيرا تقربا إلى الله عز وجل. وبناء قوله تعالى قالت من له، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كان كمن قرب بدنه، فيه دليل على أن أفضل ما يضحي به الإنسان هو الإبل، ثم يليه البقر، ثم يليه الغنم. فإذا أراد الإنسان أن يضحي من بهيمة الأنعام بأحبها إلى الله عز وجل، أو أراد أن يهدي إلى البيت من بهيمة الأنعام، فإن الإبل هي أفضل ما يضحى به وأفضل ما يهدى إلى بيت الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. وقد ساق عليه الصلاة والسلام 63 بدنة وذبحها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فأفضل ما يتقرب به من بهيمة الأنعام الإبل. المسألة الثانية، إذا قال رجل لله علي أن أذبح بدنة، فهل يجب عليه ذبح الناقة أو يجب عليه ذبح البقرة أو يجب عليه ذبح الشاة؟ أوجه للعلماء رحمهم الله. أصحها أن من قال لله علي أن أذبح بدنة فإنه ينبغي عليه أن يذبح الإبل، فإذا لم يجد الإذن فللعلماء وجهان. قال بعضهم يعدل إلى البقرة وهي تحل محل الإذن لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، والبقرة تحل محل الناقة. وبناء على ذلك قالوا من حلف أنه يذبح بدنا فإنه يجب عليه ذبح الناقة، فإذا لم يجد عدل إلى البقرة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يجد البقرة يذبح سبعا من الغنم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يشتركون سبعة في البعير الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام كان كمن أهدى بدنه يدل على ما ذكرناه، وهو حجة للجمهور على أن الإبل أفضل من البقر. يقول عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، أي ذبحها وتصدق بها، على الوجه بأن المراد بالقربة مطلق الصدقة، أو أهداها إلى البيت على الرواية الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، الكبش من الظأن، وهو أفضل ما يضحى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وقوله هنا كبشا أقرن، لأن الكبش الأقرن إنما إذا كان على هذه الصفة كانت خلقته كاملة، فيكون أفضل من الكبش الناقص الخلقة. ولذلك كان من كمال الهدي وكمال الأضحية أن يضحي بكبش له قرون، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والكبش الأقرن قوي في الفحولة وكامل في الصورة، ولذلك يكون أغلى ثمنا وأعز عند أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه أعزها أعظمها أجرا، أي أعظم الأضاحي عند الله أجرا، أعزها عند أهلها وأنفسها وأغلاها ثمنا. فالكبش الأقرن من أعز ما يكون، ومن أنفس ما يكون، ومن أغلى ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام كبشا أقرن، ولذلك قالوا هذا يدل على فضل الكبش الأقرن على الشاة الجلحاء التي لا قرون لها. يقول عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة. استدل الدجاج، الدجاج واحد الدجاجات، وهي الحيوان المعروف. واستدل بهذا اللفظ بعض أهل العلم على أنه يجوز ذبح الدجاج في الهدي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله كمن أهدى دجاجة مراده بذلك مطلق الصدقة، وليس المراد بذلك أن يضحى بالدجاج أو يهدى الدجاج إلى البيت، وإنما المراد به مطلق الصدقة. وأما الهدي إلى البيت فإن قول الجمهور أنه يكون من بهيمة الأنعام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة. وفي رواية أو حديث ثان أنه قال ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب عصفورا، وهو الطائر المعروف. ومن راح في الساعة الخامسة في هذه الرواية كان كمن قرب بيضة. وبهذه العبارة احتج الجمهور على من قال إن الدجاج يهدى، قالوا لهم إن البيض لا يهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالهدية، ففهمنا من هذا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصدقة وليس المراد من ذلك الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام، أي خرج من أجل الخطبة والصلاة بالناس، وللعلماء في هذه العبارة أوجه: الوجه الأول إن المراد بخروج الإمام أن يخرج على الناس وهم في المسجد، فهو داخل من وجه خارج من وجه، لأنه إذا دخل المسجد كان خارجا عما هو خارج المسجد. ولذلك قالوا إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام المراد به الدخول إلى المسجد، وهذا قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فكان يخرج عند الخطبة، ولذلك صدق على دخوله المسجد أنه خروج. لكن يرد السؤال: لو أن الإمام كان جالسا في المسجد فمتى تطوى الصحف؟ قال بعض العلماء إنها تطوى عند قيامه لكي يجلس فيخطب خطبة الجمعة. قالوا: فإذا قام من مجلسه طوي الصحائف وجلس الملائكة يستمعون الخطبة. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام الابتداء المطلق، سواء كان جالسا مع الناس أو دخل من خارج المسجد. وقد استدل بهذه العبارة بعض العلماء على أن السنة للأئمة يوم الجمعة أن يكونوا خارج المسجد، وأن يكون دخولهم إلى الصلاة على دخولهم إلى المسجد على الوقت الذي تحين فيه الخطبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استثنى بعض العلماء إذا كان الإمام منزله بعيدا عن المسجد ويحتاج إلى التبكير للمسجد من أجل أن يرتاح، فقالوا لا بأس له أن يجلس في غرفة مجاورة للمسجد أو نحو ذلك كالمقصورة، كما كان معروفا عند العلماء سابقا. فإذا حضر وقت الصلاة خرج إلى الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الإمام، أي الذي يصلي بالناس، حضرت الملائكة. في الرواية الأخرى تفصيل لهذا كله، فقد جاء في الرواية الثانية وغيرها من الأحاديث الأخرى أن الملائكة تجلس على أبواب المساجد، وذلك يوم الجمعة، على كل باب ملكان، فيجلس هذان الملكان من أجل أن يكتب الناس الداخل الأول فالأول. وهذا الجلوس ورد صريحا في الرواية الثانية فيكتب كل إنسان، وورد عند أبي نعيم في الحلية أنهم إذا تأخر الرجل تقول الملائكة: ما بال فلان لم يحضر؟ اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فشفه أو فعافه. ثم بعد أن وورد في الرواية أو الحديث الآخر أن هذه الصحائف من نور تكتب فيها أسماء المصلين على حسب تبكيرهم إلى المساجد، وهذا يدل على فضل هذه الطاعة وعلو قدرها عند الله عز وجل. وهذه الصحف التي يكتب فيها هؤلاء الملائكة إنما هي صحف مخصوصة وليست صحيفة العمل الأصلية، فصحيفة العمل الأصلية للملكين الكاتبين اللذين جعلهم الله عز وجل على الميمنة والميسرة، وأما التبكير إلى المساجد فله ملائك مخصوصة ولله في ذلك الحكمة البالغة. وقال بعض العلماء إن في هذا دليل على سرعة قبول العمل، لأنه لا يبكر إلا مؤمن صالح، فلذلك كانت كتابة تبكيرهم فيها إشعار بقبول أعمالهم وعلو درجتهم عند ربهم. يقول: فإذا حضرت الصلاة، فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، حضرت الملائكة أي داخل المسجد. وهذا يدل على فضل الخطبة على وجه الخصوص، وفضل المواعظ ومجالس الذكر على سبيل العموم، وأنها منازل الرحمة تغشاها الملائكة لما فيها من ذكر الله وتمجيد الله والثناء على الله جل جلاله. ولذلك لما ابتدأ الخطيب ذكر الله عز وجل تركت الملائكة ما هم فيه وأقبلوا على ذكر الله يستمعون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. فالمقصود أن الملائكة تفرح بذكر الله وتأنس بذكر الله، ولا تسأم من طاعة الله، ولا تمل من العبودية لله جل جلاله. فإذا حضر وقت الذكر تركت ما هي فيه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل ينقطع عند ابتداء الإمام للخطبة، فحضرت واستمعت الذكر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيه دليل على تسمية خطبة الجمعة ذكرى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذلك الذهاب إلى الخطبة وإلى الصلاة. فالمقصود أن هذا الحديث فسر الآية الكريمة وبين أن المراد بالذكر خطبة الجمعة، وأنه يصدق عليها أنها ذكر لاشتمالها على ذكر الله والثناء على الله مع ما فيها من التذكير بالله من جهة الأثر والعاقبة. يقول عليه الصلاة والسلام: يستمعون الذكر، وظاهره أن شهودهم للجمعة ينحصر حال الخطبة ثم ينتهي بعد ذلك بانتهاء الخطبة، على ظاهر هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. هذا الحديث ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ودلهم على باب من أبواب الخير وباب من أبواب الطاعات التي يحبها الله، وهو باب التبكير إلى الجمعة. وليس بغريب أن يكون للمبكرين هذا الفضل، لأن الإنسان في يوم الجمعة تأتيه الشواغل وتأتيه مطامع الدنيا من البيع والتجارة. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم الجمعة مضت الملائكة إلى المساجد وغدت الشياطين براياتها إلى الأسواق لكي تلهي الناس عن ذكر الله وتشغلهم عن التبكير للجمعة. فالتبكير للجمعة من أجل الطاعات وأحبها إلى الله في ذلك اليوم. ومن بكر إلى الجمعة قال العلماء إنه يحصل فضيلة عبادة البدن مع عبادة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فضل التبكير للجمعة منزل إهداء بهيمة الأنعام فكأنه يتقرب إلى الله عز وجل. وفيه مناسبة لطيفة وهي أن المؤمن قد يأتيه الشيطان فيقول له اشتغل بالتجارة يوم الجمعة وحصل المال الذي تستعين به على طاعة الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بكر إلى الجمعة حصل فضلا مساويا لذلك الفضل، فقطع وسوسة الشيطان عليه وتسهيل الشيطان له بأن يترك التبكير وأن يشتغل بمصالحه. ولا شك أن التبكير للجمعة لا يكون إلا بوازع من الإيمان، وقل أن تجد إنسانا يبكر إلى الجمعة إلا وجدت فيه الصلاح والخير والاستقامة، لأن الحرص على فرائض الله والتذكير إليها دليل على الإيمان. بل إن التذكير إلى الجمعة من عمارة المساجد، لأن المسجد يكون خاليا من المصلين، فإذا كنت أول من يطرق بابه ويقرع ذلك الباب فقد كان لك من الفضل شيء كثير، لأنه عمارة للمسجد. فعمارة المساجد الحقيقية أن يذكر بالصلاة إليها، كما أثنى الله عز وجل على أهل هذه الخصة الكريمة فقال سبحانه وتعالى في يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالرجل الكامل يوم الجمعة من حدثته نفسه أن يذهب إلى سوقه وتجارته، فوقف أمام الداعيين وخير بين التجارتين، بين تجارة من الدنيا ثانية وتجارة من الآخرة باقية، فاختار ما عند الله على ما عند الناس، ووثق بالفضل من الله تبارك وتعالى. فليكن الموفق أول من يدخل المسجد يوم الجمعة. ولا شك أنه من نعم الله عليك إذا دخلت يوم الجمعة إلى المسجد فكنت أول داخل فيه، فكان اسمك هو أول اسم يخط في تلك الصحائف من نور، وهذا فضل من الله عظيم ومنصب شريف كريم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود فوجد ثلاثة أو أربعة سبقوه يوم الجمعة استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فكان السلف يتأسفون على التأخر في العشرة، فكيف إذا كان الإنسان لا يأتيها إلا عن دبر. نسأل الله السلامة والعافية. وقد شاع وذاع عند كثير من الناس خاصة في هذا الزمان التساهل في التبكير إلى الجمعة، وقد يخرج الإنسان من بيته والصلاة قد أقيمت، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما أهان الناس شعائر الإسلام هانوا عند الله، ولما أصبح الناس لا يعظمون شعائر الإسلام أسقط الله هيبتهم من القلوب، وأذهب عن الإنسان حلاوة خشوعه وخضوعه في عبادته. فالمنبغي للإنسان أن لا يتأخر، بل ينبغي عليه أن ينافس الغير. وكان بعض العلماء إذا خرج إلى يوم الجمعة فوجد من سبق يتأسى بن مسعود رضي الله عنه ويسترجع، بل كان بعضهم يقنط